سمعت عمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه أنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قال باب متى يدفع من جمع. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فهذه الترجمة وهي قول البخاري رحمه الله باب متى يدفع من جمع، تتعلق بوقت الانصراف من مزدلفة بعد أن يبيت بها ويصلي بها الصبح في أول وقتها، ثم يدعو، ثم بعد ذلك يحصل الانصراف ويكون ذلك قبل طلوع الشمس بعد أن يحصل الإفطار الشديد. وهذا الحديث عن عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه صلى الصبح ثم وقف وقال إن المشركين كانوا لا يفيضون إلا إذا طلعت الشمس، يعني لا يفيضون من مزدلفة إلى منى إلا إذا طلعت الشمس وظهرت على رؤوس الجبال، وهناك جبل وقال له كبير، جبل كبير إذا ظهرت الشمس عليه وبرزت على طرفه انصرفوا من مزدلفة إلى منى، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، لأنهم يقولون أشرق كبير كيما نغير، أشرق كبير هنا في البخاري وفي غيره كيما نغير، يعني من أجل أن ننفرق. المقصود من ذلك أنهم يعني إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال وظهرت على رأس ذلك الجبل الذي هو كبير عند ذلك ينصرفون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف قبل أن تطلع الشمس. وقد جاء في حديث جابر الطويل ما يوضح ذلك، فإنه صلى الصبح ووقف يدعو عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا، يعني معناه أن حصل الإسفار الشديد لكن الشمس لم تطلع، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. فبلنا هذا على أن السنة والأولى للإنسان أن ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعندما يتم الإسفار، وأنه يشرع الدعاء بعد صلاة الصبح يدعو الله عز وجل ويذكره، ثم إذا أسفر جدا انصرف من مزدلفة إلى منى. هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وكما في هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين فيما كانوا يفعلونه من الاستمرار في مزدلفة حتى تشرق الشمس، فانصرف عليه الصلاة والسلام قبل خروجها فخالف المشركين بذلك.
قال باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداد في البيت. وقال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلف قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرجف الفضل فأكثر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
وهذه الترجمة تتعلق بالتلبية والتكبير حتى يرمي جمرة العقبة. وقد أورد في ذلك حديث ابن عباس عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل عن ابن عباس الذي أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل وأن الفضل أخبر بأنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. الحديث الثاني حديث الذي فيه أرداف النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ولابن عباس وأن كليهما أخبر أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأرداف أسامة بن زيد كان من عرفة إلى مزدلفة. وأما أرداف الفضل بن عباس فقد كان من مزدلفة إلى منى. فإذا الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في حجه وانصرافه من عرفة ثم انصرافه من منى من المزدلفة إلى منى هذان الاثنان. الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد. وفي الانصراف من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس. وهذا الحديث الأول وحديث العباس الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل وأن الفضل أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فيه ما في الذي قبله أو في ما في الذي مضى من الأرداف وحصول الارتداف على الدابة وأن هذا فيما إذا كانت مطيقة وأن في الارتداف إكرام للرديف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف معه أسامة من عرفة إلى مزدلفة ثم يردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى في إكرام لهذين الرديفين اللذين حصل لهما الارتداف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إكرام لهما وفيه بيان جواز الارداف على الدابة ولكن هذا كما هو معلوم بشرط أن تكون مطيقة تكون الدابة مطيقة. ثم أيضا فيه التلبية والاستمرار في التلبية حتى رمي جمرة العقبة وأن الفضل بن عباس أخبر بذلك وأسامة بن زيد أيضا أخبر بذلك. وأسامة بن زيد لم يكن رديفا من مزدلفة إلى منى وإنما إما أن يكون عرفه عن طريق غيره يكون من مرسل الصحابي وإما أن يكون احتمالا يكون لأنه جاء في بعض الحديث أنه ذهب على رجليه فيحتمل أن يكون رجع كما قال الحافظ حجر أو أنه أخبر لأنه كان عند الجمرة ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث أنه كان معه ثوب يظلل به الرسول صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة معه ثوب وآخر معه يظللان الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب حين رمى جمرة العقبة فيكون عرف ذلك لكونه كان موجودا عند جمرة العقبة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وأنه كان مستمرا على تلبيته حتى هذه الغاية التي كان أسامة بن زيد عند الجمرة عندما يسلم إياه. فإذن أخبار الفضل بن عباس بكونه رديف من مزدلفة إلى منى فهو مشاهد معاين في تلك الرحلة من مزدلفة إلى منى. أما أسامة بن زيد فيحتمل أن يكون مرافقا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان تقدم وانتظره عند الجمرة وعرف ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام عند الجمرة، وأنه حصل قطع التلبية عندما رمى جمرة العقبة. وأما بالنسبة للتكبير فلم يأتي في الحديث ما يدل عليه، ولكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه كان يلبي إلا أن يقطع ذلك بتكبير. والبخاري رحمه الله أحيانا يأتي بالترجمة وإن لم يكن في الحديث ما يدل عليها، ولكن في بعض طرقه ما يدل على ذلك وإن لم يكن في صحيحه، فإنه يشير إلى بعض الروايات التي ترد في بعض طرق الحديث. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر التكبير مع التلبية، والحديث والحديثان إنما فيهما التنصيص على التلبية ولم يأتي فيهما التنصيص على التكبير. وهذا وجه ترجمة البخاري رحمه الله في التلبية والتكبير، لأن التلبية منصوص عليها في الحديث الحديثين، والتكبير جاء ذكره في بعض طرق الحديث.
قال: باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم 11 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزير أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم ووهب بن جبير وغندر أن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور.
هذه الترجمة تتعلق بالهدي، و نوعه وما يقوم مقامه عند تعذره وعدم التمكن من ذبحه. فذكر الآية التي فيها وجوب الهدي على من تمتع، فمن تمتع على العمرة في الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت 11 كاملة، فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي يعني فلينحر ما استيسر من الهدي. والهدي هو بدنة أو بقرة أو شاة، بقرة أو بدنة أو شاة أو شرك في دم، يعني في الناقة والبقرة. أما الغنم فإنه لا يشترك فيها، الغنم لا اشتراك فيها، الاشتراك إنما هو في الإبل. وكما أنها في الأراحي فيها اشتراك، فكذلك الحج فيها اشتراك، كل في الهدي والأراحي يشترك في الإبل والغنم في الإبل والبقر، وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيها. ومن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. إذا الواجب في الحج التمتع والقران هدي، والهدي شاة أو بقرة أو جزور أو شرك في البقرة والجزور، يعني 7 يشتركون في بدنة أو 7 يشتركون في بقرة. وإن نحر إنسان بقرة أو جزورا فهذا شيء طيب، ولكن الشيء اللازم الذي لا أقل منه هو شاف أو سبع بدنة أو سبع بقرة. البخاري رحمه الله لما ذكر الوصول إلى منى ثم رمي جمرة العقبة وانقطاع الكلبية عند رمي جمرة العقبة ذكر الهدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة نحر الهدي، بعدما رمى الجمرة نحر الهدي، هكذا تركيبه الذي فعله صلى الله عليه وسلم. لكنه كما عرفنا في المضى كما سيأتي أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. فلا بأس بتقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض، ولكن علينا أن ترمى جمرة العقبة أولا ثم ينحر الهدي ثانيا ثم يحلق أو يقصر بعد ذلك ثم يطاف بالليل ويسعى بين الصفا والمروة وهي من ينصف الكعبة. الإمام البخاري رحمه الله ذكر الهدي ونحره بعدما ذكر رمي جمرة العقبة، لأنه أول عمل يبدأ به بعد رمي جمرة العقبة هو النحر، هذا أفضل. ويجوز أن يحلق بعد أن يرمي وقبل أن يحلق، وقبل أن يذبح يحلق بعد أن يرمي وقبل أن يذبح، لا بأس بذلك، ولكن التركيب كما رسل الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. وأورد حديث أبي جمرة عن ابن عباس أنه سأله عن المتعة فأمره بها وسأله عن الهدي فقال بدء جزورا أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، لأنه ذكر الأشياء الثلاثة جزور بقرة شاة، ثم قال أو شرك في دم، والشرك في دم محمول على الأولين وهما البدنة والبقرة، لأنهما اللذان يشترك فيهما، وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيهما. فقال كأن ناسا كرهوها من أبي جمرة، أبو جمرة مكتوب بن عمران الضبعي، وهو سبق أن مر بنا في كتاب الإيمان وفي أحاديث متعددة، هو كثير الرواية عن ابن عباس، أبو جمرة كثير الرواية عن ابن عباس، وهو الذي يروي عن حديث وفد عبد القيس الذي فيه أنه قال اجلس عندي حتى أعطيك شيئا من مالي، وكان يجلس على طرف السرير يبلغ الناس الحديث التي يحدث بها ابن عباس، كان يبلغ الناس الذين لا يسمعون، وكان من الملازمين لابن عباس. أبو جمرة سأله عن المتعة فأمره بها، وسأله عن الهدي فأخبره، فقال وكان الناس كرهوا ذلك، يعني كرهوا المتعة، ثم إنه أحرم بما أمره به ابن عباس متمتعا، فرأى في منامه كأن قائلا يقول له متعة متقبلة وحج مبرور، وفي رواية عمرة متقبلة وحج مبرور، عمرة متقبلة وحج مبرور. فأخبر ابن عباس بذلك فقال الله أكبر، ثم سأل القاسم صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، يعني فرح ابن عباس بهذه الرؤية التي رآها أبو جمرة بعد أن أحرم بالعمرة متمتعا بهذا الحج، لأنه فعل الشيء الذي أرشده إليه والذي هو السنة التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتمتع هو أفضل الأنشاد وهو أولاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه وتمناه في قوله لو استقبلت من أمرنا استدبرت لما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحييت ولجعلتها عمرة. فهذا يدلنا على أن التمتع أفضل الأنشاد، لأنه لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إذا ما هو الأكمل وإلا إذا ما هو الأفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس وأكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأحرصهم، أحرص الناس على فائدة الناس عليه الصلاة والسلام. فابن عباس لما أخبره وفعل أبو جمرة ما أخبره ما أرسله إليه ابن عباس. ثم رأى أبو جبرة هذه الرؤيا وأخبر بها من عباس ففرح وقال الله أكبر سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أنه عند الأمور السارة أحسن التكبير، وليس التكبير الذي يوجب في بعض الأماكن بالمناسبات يحصل التصفيق عند أمر سار، هذا خلاف السنة، هذا من الأمور المنكرة. وإنما السنة أن يكبر عندما يأتي شيء سار يقول إنسان الله أكبر. وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة، عند الأمور السارة يحصل التكبير، والصحابة كانوا يكبرون إذا حصل أمر سار لهم يقولون الله أكبر. وهذا منه لأن ابن عباس رضي الله عنه لما أخبره أبو جبر بهذه الرؤيا قال الله أكبر سنة أبو القاسم، يعني هذه سنة أبو القاسم، يعني هذه الرؤيا التي رأيتها هي فيها مطابقة لسنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليها على الإفراد والسلام. وفي هذا في هذا بيان شيئين، بيان العمر، بيان التمتع مشروعيته وبل أفضليته، وكذلك أيضا بيان الهدي، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، محل الشاهد للترجمة. ويقول الله فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، لأن هذا هو الذي يطابق الترجمة، لأنه أتى بالآية والحديث، أتى بآية وحديث. والمراد بالتمتع في الآية ما يشمل القران والتمتع الشرعي الاصطلاحي، لان في عرف الشرع التمتع هو ان يحرم بالعمره فاذا وصل مكه فطاف وسعى وقصر وتحلل ثم يحرم من الحج في اليوم الثامن، هذا هو التمتع. وهناك القران والافراد، الا ان القران يدخل تحت اسم التمتع بالمعنى العام، وذلك ان القران فيه شيء من التمتع، وهو انه تحصل على نسكين في سفرة واحدة، تشابه التمتع، الا ان النسكين مقرونان وليس متميزين بحيث يكون كل واحد من اعلى حجة كما في حال التمتع الذي هو الحرام بالعمرة ثم تحول منها ثم الحرام بالحج، فهو يشارك التمتع اللي هو القرآن بكونه فيه الحصول على نسكين في سفرة واحدة، الحصول على نسكين في سفرة واحدة، وفي حرام واحد قرن فيه بين الاثنين اللي هما الحج والعمرة. فالهدي على القارن واجب بالإجماع، كما أنه واجب على المتمتع، وقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدخل تحت القران لأنه داخل تحت المعنى العام للتمتع، لأن كل من التمتع بالصلاح الشرع والتمتع اللي هو القران كل منهما فيه الاتيان بالنسبتين في سفرة واحدة، إلا أن التمتع فيه تمتع بالفعل بين انتهاء العمرة وبين البدء في الحج، وأما القران فليس فيه تمتع بهذا المعنى، ولكن فيه تمتع بتحصيل نسكين في سفرة واحدة. سبعة، عدد من يسير في الدنيا سبعة، سبعة أشخاص في البقرة، سبعة أشخاص في البدنة، فلا تجزئ، يعني فلا يشترك في سبع في بقرة أو بدنة أكثر من سبعة.
قال باب ركوب الهدي لقوله والهدي جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم، كذلك كفرها لكم، تذكروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد: الدنيا كلها لحومها، والقانع السائل، والمهتم الذي يعتبر بالكل من غني او فقير، وشعائر الله استعظام الكل واستحسانها، والعتيق كله من الجبابره، وشحال وجبت سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حسن بن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يكون بدنه فقال: اركبها. فقال: انها بدنه. فقال: اركبها. قال: انها بدنه. قال: اركبها ويلك، في الثالثه او في الثانيه. وقال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة بن الحجاج قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: انها بدنه. قال: اركبها. قال: انها بدنه. قال: اركبها. ثلاثه.
هذه الترجمه تتعلق بركوب البدن، ركوب الهدي، يعني يركب وهو البدن، يعني الهدي ابل وبقر وغنم، والذي يركب منها هو الابل. فلما ذكر ما يتعلق بالهدي ووجوده على من تمتع سواء كان متمتعا او قارنا، وعرض الايه والحديث الدالين على الهدي، عقبه بهذه الترجمه التي فيها ركوب الهدي، وان الهدي يجوز ان يركب عند الحاجه اليه، الذي يمكن ركوبه هو الابل. فعقد هذه الترجمه وارض سؤال الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. يسوق بدنه يعني هي هدي. فقال: اركبها. قال: انها بدنه. فقال: اركبها. فقال: انها بدنه. يعني شرب يعني بدنه يعني مهداه، هذا مقصود، يعني المقصود من قوله بدنه يعني انها هدي، اللي هي بدنه يعني كل يعرف بانها بدنه ناقه، ولكن قوله انها بدنه يعني مهداه، هي من البدن التي شرع الله يبحها في الهدي الذي يتقرب به الله عز وجل في مكة وميناء. فقال: اركبها. فهذا يدلنا على ان الهدي من البدن اذا احتاج الى ركوبه انه لا باس بذلك، وهذا انما هو عند الحاجه، اما اذا كان مستغنيا عن ذلك فانه لا يستخدم ولا يستعمل، لكن عندما يحتاج اليه لا باس بذلك. اما اذا وجد غيره وهذا راه يسوقها، يعني لم يكن راكبا وانما يسوق هذه الدابه، فقال: اركبها. فقال: انها بدنه. فقال: اركبها. فدلنا هذا على جواز ركوب البدنه المهداه اذا كان احتاج اليها، اما اذا كان غير محتاج اليها لان معه رواحل سواها فانه يستعمل الرواحل التي ليست هديا وحتى يكون اريح لها وانشط لها وحتى لا يحصل عليها شيئا من التعب وشيئا من الضرر، لكن عند الحاجة لا تبدأ، لأن أرشد شخصا محتاجا، فلا يقال أن الهدي يشرع ركوبه وأنه يستحب ركوبه، وإنما هذا عند الحاجة لأنه رآه يسوقها. أما لو كان رآه راكبا على قاحلة ورأى معه ناقة ليس عليها رحل وهي تمشي معه أو قرنها، فإنه ما يقول له انزل او اترك هذه وانتقل الى هذه او عاقب بين هذه وهذه، وانما راى رجل يسوق وفي بعض الروايات يعني عليه التعب فارسله من سلم الى ان يركبها. فدلنا هذا على جواز وليس على مشروعيته. ما هو مشروع مستحب أن الناس يركبون الهدي، وإنما إذا احتاج إلى الهدي ركبوه، أما إذا استغنوا عنه فإنهم لا يركبونه. وأما الآية التي أوردها قبل ذلك ومحل الشاهد منها لركوب المدن قوله سبحانه وتعالى ذلك خير يكون فيها خير، وبدنا جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير، فقوله لكم فيها خير هذا لفظ عام يشمل يدخل تحت ركوبها عند الحاجة، يدخل تحت ركوبها عند الحاجة. فإذا محل الشاهد منه من الآية هذا العموم في قوله لكم فيها خير، فإن من الخير الذي لهم فيها أنهم يركبونها عندما يحتاجون ويأكلون لحمها ويستفيدون من جلودها ويستفيدون منها، وكذلك يحضرونها إذا يعني كان فيها حليب ولم يلحقها ضرر بذلك. كل هذا من الأشياء من الخير الذي في هذه، فلهم خير في الدنيا وخير في الآخرة. ثم إن البخاري لما أورد الآية مستدلا بها على ركوب الهدي أو ركوب البدن من الهدي، وعرفنا أن وجه الاستدلال هذه الجملة كان بها كلمات فسرها البخاري رحمه الله. ماذا قال؟
هذا قال مجاهد سمية البدنة لبدنها،
سمية البدنة لبدنها يعني لضخامتها ولثمنها ولامتلاء بطونها، سميت البدن لبدنها او لبدنها لرخامة بدنها، فضخامتها هو السبب في تسميتها بهذا.
هذا هو القانع السائل،
القانع السائل قانع والمعتر، القانع هو الذي يسأل ويمد يده ليعطى شيئا من اللحم، والمعتر هو الذي يطيف بالهدي ويتحرى دون أن يسأل، يتحرى دون أن يسأل، يمر من عند الناس وعندهم اللحم وهم يذبحون الهدي، يذهب يمر بهم ذاهبا آيبا يتحرى، هذا هو المعتر، يعني سواء كان غنيا أو فقيرا، لأنه إذا كان يمر قد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج، لكن مروره وتردده يشعر بأنه يريد هذا الشيء. وكما هو معلوم الهدي يعطى يتصدق منه ويهدى ويؤكل منه، فهو مثل أضحية، الأضحية والهدي يؤكل منها من هنا ويتصدق منهما ويهدى منهما، لأن يعطى للأقارب وللجيران ولمن حوله ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء لا بأس بذلك. فالقانع والمعتر فسرهما بأن القانع هو السائل الذي يمد يده ويطلب اللحم، والمعتر هو الذي يمر ويتردد دون أن يسأل.
قال وشعائر الله استعظام الكفر واستحسانها،
شعائر الله يعني تعظيم شعائر الله، لأن هذا تفسير للتعظيم، فليكون معظم شعائر الله، يعظم شعائر الله هو استعظام البدن واستحسانه، يعني اختيار الشيء النفيس والشيء الذي لحمه كثير يستحسن الشيء أن يكون حسنا وأن يكون لحمه جيد وأن يكون حجمه كبيرا، فيجمع بين الحسن من ناحية طيب اللحم ومن ناحية كثرته، فاستعظام تعظيم شعائر الله استعظام الهدي واستحسانه, استعظام البدن واستحسانها او استعظام الهدي واستحسانه, هذا هو تعظيم شعائر الله عز وجل, او هو من تعظيم شعائر الله عز وجل.
والعتيق رفقه من الجبابرة,
العتيق عن البيت, ويطوف بالبيت العتيق, وصف البيت بانه عتيق, قيل انه لعتقه من الجبابرة, وان الله عز وجل يخلصه ويحميه ويحفظه من الجبابرة. ولهذا في قصة الفيل الله عز وجل حماه وحفظه, اهلك اصحاب الفيل بما ارسل اليهم من الطير التي ترميهم بالحجارة, فاعتقه الله عز وجل وحفظه. وقيل انه العتيق لانه القديم, لان العتيق هو القديم, العتيق هو القديم, وقد جاء في الحديث اي مسجد رفع اول, فقال المسجد الحرام, المسجد الحرام, فدل هذا على ان يعني ان العتيق يشابه يرد بمعنى القديم. ولهذا يقال المسجد العتيق والمسجد الجديد, ويأتي في كتب الفقه والعتيق أفضل, يعني المسجد القديم, فيأتي العتيق بمعنى القديم. وهنا فسر العتيق بأنه أعتقه الله من الجبابرة, يعني حفظه وحماه وحال بينهم وبين أن ينالوه بسوء.
قال ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس,
وهذا تفسير لقوله وجبت جنوبها, يعني سقطت جنوبها, فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها, لأن الإبل عندما تنحر تشق صفائحها من فوق, يعني يمين السنام, يعني صفحة السنام صفحة الجلد اليمنى لليسرى, يبدأ من السنام ثم حتى تصل إلى الأرض, فإذا وصلت إلى يعني إلى الأرض, يعني معناها أنها ذبحت وأنها سكنت وأنها سقطت الجنوب, ثم بدأوا يقطعون اللحم بعد أن أزيل عنها الجلد, وصل كل جنب أو صفحة صفحة الجلد إلى الأرض من يمين وشمال, وبدأوا يقطعون اللحم يأكلون منها, فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. ويقال للشمس وجبت, يعني إذا سقطت يعني غابت عن الأنظار, يعني سقوطها غيابها عن الأنظار, وجوبها سقوطها وهو غيابها عن الأنظار, أي توارت بما توارت به من جبال أو أرض أو بحر أو إلى ذلك, لأنها تغيب عن أناس وتظهر على أناس, تغيب عن أناس وتظهر على أناس. لهذا قد تغرب في عين حمئة, تغرب في عين حمئة يعني في رأي العين, في رأي العين تغيب في البحر وهي لا تغيب في البحر, ولكنها تسير حيث سيرها الله سبحانه وتعالى. فإذا وجبت معناها سقطت, وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها عن الأرض بعد أن حصل سلقها.
قال باب من ساق الحزن معه. وقال حدثنا يحيى بن بصير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما انه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج, واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة, وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج, فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج, فكان من الناس من اهدى فساق الهدي, ومنهم من لم يهدي, فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجة، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاب حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خط 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب من ساق الهدن معه.
باب من ساق الهدن معه، يعني أتى بهذه الترجمة لبيان سوق الهدي، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من الحليفة، وأن من الناس من فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يسق الهدي، ولكنه أرشد من لم يسق الهدي من القارنين والمفردين أن يسقوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. أما الذين كانوا متمتعين على إحرامه بالعمرة وحدها، فهؤلاء على إحرامهم يطوفون ويسعون ثم يقصرون ويتحللون، والذين لم يكن معهم هدي من القارنين والمفردين أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحولوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، فيطوفون بالبيت ويفعلون الصفا والمروة ويقصرون ثم بعد ذلك يتحللون. بعد أن يحصل التقصير يحصل التحلل. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج وتمتع معه الناس وساق الهدي، والمقصود بالتمتع هنا القران، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قرن، وجاء انه تمتع، وجاء انه افرد الحجة، والأدلة متضافرة على انه قرن، ولكن ما جاء بلفظ التمتع فسر بما وافق القران، وما جاء بلفظ الافراد جاء بما يوافق القرآن. وهنا يفسر التمتع بالقرآن، بل قد عرفنا عند قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أن العلماء استدلوا على وجوب الهدي على القارن بهذه الآية، لأن القرآن يطلق عليه تمتع، لأن فيه حصول نسكين في سفرة واحدة، حصول نسكين في سفرة واحدة، فهو يدخل تحت التمتع بالمعنى العام. وإن كان التمتع المشهور به الذي يأتي بالعمرة وحدها ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج فيكون عمرته مستقلة وحجه مستقل، أيضا القرآن بين الحج والعمرة أو القرن بين الحج والعمرة يقال له تمتع. وهنا يفسر التمتع بالقرآن حتى يتفق مع الأحاديث الكثيرة المتواترة من أنه عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا، وهي أدلة كبيرة جدا واضحة في قرانه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن متمتعا، لأن المتمتع بالمعنى الشرعي إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بقي على إحرامه ولم يتحلل إلا بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه، عند ذلك حلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام. فإذا معنى تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج يعني معناه أنه قرن بينهما, أنه قرن بينهما. وقد عرفنا لا أدري هل مرة أو لم يمر, وأظنه قد مر, أنه جاء النبي أن النبي أخذ الحج, وأن المقصود ذلك أنه بدأ به أولا وسمعه من سمعه فقال, ثم أضاف إليه العمرة. فمن قال أفرد الحج حكى ما سمع منه أولا, ومن قال إنه قرن حكى ما استقر عليه الأمر أخيرا من أنه لبى بالعمرة كما لبى بالحج, فكان أولا أحرم بالحج ثم أضاف إليه العمرة فصار بذلك قارنا عليه الصلاة والسلام. وبهذا يوفق بين الأحاديث المختلفة التي فيها أنه أفرد الحج أو أنه أحرم بالحج, أنه أحرم بالحج أو تمتع بالعمرة إلى الحج, وهو ليس متمتع ولا مفرد عليه الصلاة والسلام, بينما حجه قران لا تمتع ولا إفراد, ولكن القران يطلق عليه تمتع بالمعنى العام.
قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من أم حليفة,
وهذا محل الشاهد للترجمة, وأهدى وساق الهدي معه من الفيل. الرسول صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 من الإبل من المدينة أهداها وتقرب لها إلى الله عز وجل فساقها من الفريفة. في هذا بيان أن الهدي يساق من مكان الإنسان الذي يسافر منه أو من الميقات, ميقاته الذي يحرم منه, لأن الهدي ساقها من المدينة وأهداها وجاء بها وهي معه من الميقات حتى نحرها يوم العيد عليه الصلاة والسلام, نحر 63 بيده وأناب عليا رضي الله عنه في نحر الباقي.
قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج.
هذا اللفظ فيه أنه بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج, ولكن هذا يختلف مع النصوص الكثيرة التي فيها أنه أهل بالحج ثم أهل بالعمرة, أهل بالحج ثم أهل بالعمرة. فقد ذكرت أن من قال أنه أحرم بالحج أن مقصود به أنه أحرم بالحج أولا ثم أدخل عليه العمرة, وأما هذا الحديث هذه الرواية فإنه أهل بالعمرة ثم أهل بالحج. فقالوا في التوفيق بينها وبين النصوص الكثيرة التي فيها أنه أهل بالحج ثم أهل بالعمرة أن المقصود بذلك في الصيغة وفي اللفظ عندما صار يلبي يقول حج عمرة وحجة, يعني أنه بدأ بها عندما لبى بالعمرة والحج قال لبيك عمرة وحجة, يعني فبدأ بالعمرة وأتى بعدها بالحج. وبهذا يتفق هذا اللفظ مع الأحاديث الكثيرة التي فيها أن أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة, أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة. فإذا يحمل هذا على اللفظ وعلى الصيغة التي فيها ذكر العمرة والحج, حيث سمع منه عليه السلام أنه قال عمرة وحجة, يعني كونه يعني بدأ بها قدمها بالذكر, لا أنه أحرم بالعمرة أولا ثم ذلك أتى بالحج بعدها, وإنما أحرم بالحج أولا ثم أتى بالعمرة بعده. هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث الكثيرة, وهذه الرواية فسرت بهذا التفسير حتى يتفق مع النصوص الكثيرة التي فيها أنه أحرم بالحج أولا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك.
قال فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج, فكان من الناس من أهدى فساق الحج, ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجة، ومن لم يكن منكم أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج.
وهذا فيه أن النبي عليه السلام تمتع معه ناس، ويعني معناه أنه أحرم بالقران كما أحرم، ومنهم من معه هدي ومنهم من ليس معه هدي، وكذلك منهم من تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني العمرة وحدها ولم يحرم بحج. ومنهم عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين، فإنهن كن متمتعات أحرمن بالعمرة وحدها وليس معها أحد، وأمهات المؤمنين كملت لهن عمرتهن، وعائشة رضي الله عنها حصل لها الحيض ولم تتمكن حتى اضطرت إلى أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة لما ظهر الناس إلى منى وإلى عرفة، أرسلها فسلاما تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، لأنه لا يمكن أن يسأل الحج في العمرة في قبل الحج، لأن الحج دخل على الناس وأدخل في العمرة على الحج فصار في ذلك قارنة. فمن الناس من تمتع التمتع الشرعي الاصطلاحي وهو الإحرام بالعمرة وحدها، ومنهم من تمتع التمتع اللغوي أو التمتع العام الذي يدخل تحته القران، ولكن منهم من أهدى ومنهم من لم يهدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من كان لم يهدي أن يقف بالبيت ويفعل الصفا والمروة ويقصر ويتحلل، وأما من أهدى فيبقى على إحرامه حتى يرمي الجمرة وينحر هديه ويتحلل. هذا هو الذي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه الذين لم يكن معهم هدي، وأما هو ومن معه هدي فبقوا إلى إحرام على إحرام حتى يوم العيد، حيث رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ثم ذهب ونحر هديه ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر التقصير وأرشد إلى التقصير مع أن الحلق أفضل من التقصير كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشد إلى التقصير هنا لأنهم جاءوا إلى مكة في رابع الحجة، ومعنى هذا أن الفترة وزينة بينهم وبين الحج، فلو حلقوا رؤوسهم في ذلك الوقت ما هناك وقت ينبت فيه شعر، فأرشدهم إلى أن يقصروا، وإذا قصروا يبقى معهم شعر يحلقونه بعد الحج يوم العيد، لأنهم قدموا في رابع الحجة ولم يبقى على يوم العيد إلا 6 أيام، والشعر لا يمكن أن ينبت بهذه السرعة في 6 أيام، ولهذا قال وليقصر، مع أنه قد رقب في الحلق ودعا المحلقين 3 مرات والمقصرين مرة، والذي يحلق رأسه مع أنه يحب أن يكون له شعر فكونه يزيل كله، يعني هذا أكمل في الخضوع والاستجابة لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو وجه إرشاد التقصير، ولهذا فإن الإنسان إذا جاء إلى مكة متمتعا فإن كان في وقت مبكر ويمكن أنه يمضي وقت بأن جاء مثلا ذهب من الآن إلى مكة متمتعا ودخل مكة وطاف وسعى يحلق أو لا، لأنه يبقى وقت يمكن أن يمت معه الشعر فيحلقه، ولكنه إذا جاء في شهر ذي الحجة بعدما دخل شهر ذي الحجة كما دخل وقتنا في رابع ذي الحجة فإن التقصير يكون أولى، التقصير يكون أولى ليبقى شعر يحلق بعد الحجة.
قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
وهذا لما ذكر الهدي وأن من سلم أهدى وأن من معه وأن من لم يكن معه هدي يتحلل ومن معه هدي يستمر حتى ينحر هدي يوم العيد، بعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام مبين أن من لم يجد هديا ممن كان يعني عليه هدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذه ال10 أيام تكون مقام الهدي وهي عوض عنه لمن لم يجده إما لكونه ما وجده يباع أو لكونه ما وجد النقود أو لكونه وجد نقودا ولكنه غالي الثمن لا يستطيع شراءه فإنه يتحول إلى العوض الذي هو صيام فطر من الحج السبعة إذا رجع إلى أهله. وهذه العشرة الأيام التي يقومها تقوم مقام الهدي لمن لم يجد الهدي. وهذا هو نص القرآن الذي يعني في هذا الحديث هو الذي في القرآن فمن كان صاحب العمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
قال فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم قضى ثلاثة أطواف ومشى أربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحمل من شيء حرم منه حتى قضى حجة ونحر هديه يوم النحر.
وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الذي يوضح أنه كان قارنا هذا هو الذي يوضح كونه قارن لأن أول الحديث نفسه تتمتع وفي آخره طاف وسعى ثم لم يحرم وبقي على إحرامه حتى يوم النحر. إذا ما معنى تمتع معناه أنه قارن. إذا كان التمتع الشرعي أو التمتع المصطلح عليه الذي هو قسيم القران والإفراد لحصل منه التحلل ولكنه ارشد ان من معه هذه لا يتحلل يبقى على احرامه. فنفس الحديث الذي في اول تمتع بعمره الى الحج في اخره انه طاف وسعى وبقي على احرامه حتى نحر هديه يوم النحر. اذا التمتع الذي في اول الحديث هو القران لان القران يطلق عليه تمتع بالمعنى العام لانه كما عرفنا فيه قصور نسكين وهما الحج والعمره في سفرة واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الذين كان معهم هدي بقوا على إحرامهم ولكنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ما سعى بين الصفا والمروة ولكنه ما سعى بعد الحج لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد والرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعي بعد طواف القدوم ولهذا فإن القارن عليه سعي واحد إن فعله بعد القدوم ما يفعله بعد الإفاضة وإن أخره عن القدوم فيتعين عليه ان ياتي به بعد الافاضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم فاول ما قدم طاف وخبس له الاشواط وبدا بالركن وخبس له الاشواط يعني اسرع يعني اللي هو الرمل ثلاث الاشواط الاولى وسلخ في المقام ركعتين ثم ذهب وسعى بين الصفا والمروه سبعه اطواف ولم يحل بشيء حرم عليه يعني بل بقي على إحرامه حتى نحر هديه يوم العيد صلى الله عليه وسلم.
قال وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه.
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض يعني يوم العيد فطاف بالبيت يعني طاف الإفاضة ولن يسعى بين الصفا والمروة لأنه قد سعى مع طواف القدوم وقارن ليس عليه إلا سعي واحد ولكن سعيه له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفاض فطاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه قد سعى مع طواف القدوم صلى الله عليه وسلم.
قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
يعني فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. الرسول فعل هكذا والذين أهدوا وساقوا الهدي من الناس فعلوا كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذين لم يسقوا الهدي فإنهم تحولوا إلى عمرة كما أرشدهم إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يعني مثل الذي قبله يعني في ذكر التمتع ومقصود له كما عرفنا هو القران والذين تمتعوا بتمتعه يعني فعلوا مثل فعله الذين قرنوا. وبهذا نعلم بأن التمتع أن القرآن يطلق عليه تمتع وعلى هذا يحمل ما جاء من أن الإسلام توسع يعني معناه أنه قرن، وما جاء أنه حج وأنه أحرم بالحج وأفرده يعني معناه أنه أتى به أولا ثم أدخل عليه العمرة.
قال: باب من اشترى الهدي من الطريق. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبي: أقم فإني لا آمنها أن تتصد عن البيت. قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من حذيفة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
وهذا هذه الترجمة هي شراء الهدي من الطريق، سوق الهدي من الطريق، يعني لا يلزم أن يكون سوق الهدي من الميقات كما حصل من رسول الله عليه السلام، لأن من سلم يعني حصل سوق الهدي من الميقات. وابن عمر رضي الله عنه سوق الهدي من حديد وفي أثناء الطريق فدل هذا على أن الهدي يمكن أن يساق من الميقات ويمكن أن يساق من أثناء الطريق، ليس بلازم أن يكون من الميقات، لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه السفرة التي كانت في يعني مجيء الحجاج إلى مكة، فكان ابنه سالم أشار إليه أشار عليه بأن لا يحج في تلك السنة، ابنه عبد الله أشار عليه أن لا يحج في تلك السنة، وقال: إني لآمنها، يعني لآمن الفتنة، يعني لآمن أن يكون هناك فتنة وأن يحصل صد عن البيت. فقال: إن صدت أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وما شأن العمرة والحج إلا واحد.